أعوذ بالله من الرجيم ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة، ويختص المغرب بالأخيرتين. لا يزال الكلام عن مستحبات الأذان والإقامة. المستحب المذكور هنا هو استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بشيء ما، حتى قال بعضهم ولو كان كلاما، المهم أن لا يوصل وبالتالي يجعل سكتا. والمروي ركعتان أو سجدة أو خطوة أو سكتة أو تسبيحة، هذه الأمور كلها من المرويات. نعم، في بعض الموارد كالمغرب قال بعضهم لا يتجه الفصل بركعتين، بل إما السكتة وإما الخطوة. قالوا بلحاظ أنه ليس قبل المغرب نافلة، وبالتالي لا يتجه الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين. وأكو كلام بالنسبة إلى صلاة الفجر أيضا أنه لا يفصل بين الأذان والإقامة بشيء من الأفعال، يعني سجدة أو. وعلى كل حال الروايات في هذا الباب يصعب الجمع بينها، ولذا ذهب بعض إلى أن المجموع مستحب. المحقق للفصل بين الأذان والإقامة سواء كان سكتا أو خطوة أو سجدة أو تسبيحة أو ركعة. قال: والفصل الواو عطف على ويستحب رفع الصوت عليكم السلام والترتيل والحجر واستقبال القبلة والفصل بينهما بركعتين ولو من الراتبة، يعني ولو كانت الركعتان من الصلاة الراتبة أو سجدة أو جلسة. صلاة موجودة أو النوافل الراتبة، صلوات الخمس مفروضة إن شئت، أو إن شئت النوافل الراتبة، والأظهر أن المقصود النوافل الراتبة الرواتب اللي هي نوافل مرتبة في أوقاتها. قال: والنص ورد بالجلوس. الشهيد الأول يقول الفاصل إما بالسجدة أو الجلسة. يقول الشهيد الثاني: والنص ورد بالجلوس. مصطفى هناك نص على السجدة بخصوص، قول الشهير هنا أي الثاني: والنص ورد بالجلوس دون السجدة، لعله سهو أو عدم اطلاع، يعني لم تصله هذه الرواية، وإلا النص وارد في خصوص السجدة وفي خصوص الذكر الذي يقال في سجدة الفصل أيضا. على كل حال يقول: والنص ورد بالجلوس، لكن نوجه قول الشهيد ويمكن دخول السجدة فيه في الجلوس. كيف؟ فإنها جلوس وزيادة، وانت لكي تسجد لابد أن تجلس، فهي تحقق الجلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة. أو خطوة ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا، لكنها مشهورة وبها حديث. ها؟ لا، هنا ذكرها أو خطوة في الذكرى ذكرها ولكن لم يجد بها حديثا. يقول قرح هناك بأني لم أجد على موضوع الخطوة حديثا، لكن الحديث موجود أيضا. أو سكتة وهي مروية في المغرب خاصة، رواية عن الصادق بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينها بينهما نفسا، سكتة يعني تأخذ نفس. ونسبها في الذكرى اللي هي شنو؟ السكتة، إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة. وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة أيضا، فلو ذكرها كان حسنا. ذكرت انت الركعتين والسجدة والخطوة والسكتة، بعد اكو شيء منصوص وهو خصوص التسبيح، فلو ذكرته كان حسنا. ويختص المغرب بالأخيرتين، يعني المغرب يختص في فصله بالخطوة والسكتة، أما السكتة فمروية فيه رواية الصادق قال بين كل أذانين قعد إلا المغرب فإن بينهما نفثا. إذن السكتة مروية، وأما الخطوة فكما تقدم مشهورة في كلام الأصحاب وروي فيه الجلسة. وين؟ في المغرب. وأنه إذا فعلها كان كالمتشحق بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى من ذكر ماذا؟ الخطوة. الخطوة منسوبة إلى كلام الأصحاب على ما قال، ومن بها رواية، نحن نقول بها رواية، فلما عدنا شيء منسوب إلى كلام الأصحاب وشيء مروي ذكر المروي أولى. فأنت لما تقول ويختص المغرب بالأخيرتين، الأخيرتين السكتة والخطوة في كلامك، بينما القعدة اللي هي الجلسة منصوصة. الأذان والإقامة يغلب عليهما لفظ الأذانين. رجل واحدة اليمنى أيضا وليس أي رجل. وأنه إذا فعلها كان كالمتشحق بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى. هذا مستحب من مستحبات الأذان والإقامة، وهو في خصوص الفصل بينهما بشيء. ويكره الكلام في خلالهما، التكلم في أثناء الأذان وفي أثناء الإقامة مكروه، هذا متفق عليه. ومن المتفق عليه أن الأذان لا يعاد بالتكلم في خلاله إلا إذا أخرجه التكلم عن صدق الموالاة عرفا، يعني بعد ألقيت خطوة بين قولك الله أكبر وبين قولك أشهد أن لا إله إلا الله، فخرج الأذان عن التوالي العرفي فتستأنف. أما الإقامة فبمجرد الكلام في وسطها تعاد. خرج الكلام بالإقامة عن التوالي العرفي أو لم يخرجها، ظل فيه توالي كلمتين وعوّدت الإقامة أعد. نعم يكره في الأذان والإقامة يكره،
مكروه الكلام بس لازم
فتعيد الإقامة لو تكلمت يبطل يعني الإقامة.
إذا يبطل يعني ما يجوز يبطلها
لا، الكلام باعتبار مستحب بالأساس، والمستحب مو عمل لا يجوز إبطاله.
ما معنى الإبطال يعني ما في ثواب يعني؟
قلة الثواب. يعني الفرد الأكمل هو أن تعين، مو أنه هذا لا ثواب فيه. قلنا إحنا لفظ الكراهة في العبادات غير لفظ الكراهة في الأعمال الأخرى. لما يجي يقول يكره إمامة المقصر للمتم، يعني الصلاة منفردا أحسن؟ لا، الصلاة منفردا مو أحسن من الصلاة جماعة، لكن صلاة الجماعة المتم بالمتم أكمل من المقصر بالمتم أو المتم بالمقصر. لاحظ شلون؟ يكره صلاة ركعتين في الوقت الفلاني كما الأوقات الخمسة التي مرت، هذا معناه شنو؟ أنه باطل؟ لا، ما يصير. العبادة لا يمكن أن تقع مرجوحة، العبادة دائما راجحة، ولا يمكن أن تكون شنو متوازية الطرفين. العبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. فمكروهة بمعنى شنو؟ بمعنى الحزازة، نقصان الثواب، مو أنه مثل المكروهات الأخرى التي ينبغي تركها، لا، ثوابها أقل، مو أن تركها ينبغي. شنو؟ يعني الجماعة أفضل من الفرادة على أي حال. يكره يعني ثواب ناقص، ثواب عن ثواب الجماعة. يعني إذا ثواب الجماعة 100 ذا اللي يأخذ 50 مثلا، بس قطعا المفرد يأخذ 1 وذا اللي يأخذ 50. هذا اللي قلنا، هذا ما كنا فيه. نعم، معنى الكراهة في العبادات النقص في الثواب. يعني هالعبادة لو كانت كاملة لكان ثوابها 100، بس لهالحيثية صارت 50، بس مو لا ثواب لها، وإلا لم تقع عبادة، لأنه ما دامت راجحة يعني مستحبة، المستحب عليه ثواب. فإحنا لما نقول هل إقامة مكروهة، مو معنى أنه لا ثواب عليها. لاحظين، لأنه سبق وأن بينا أن الإقامة عبادة. ويكره الكلام في خلالهما خصوصا الإقامة، ولا يعيده أي الأذان به بالكلام ما لم يخرج به أي بالكلام عن الموالاة في الأذان. ويعيدها أي الإقامة به أي بالكلام مطلقا، سواء خرج عن الموالاة أو لم يخرج، على ما أفتى به المصنف وغيره. يقول والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها. يقول ما عندنا نص أنه إذا تكلمت خلالها أعد. شوفوا شيء ثاني، شو يقول؟ يقول ورد النهي عن الكلام خلال الإقامة، بس ما ورد أنه إذا تكلمت فيها أعدها. عندنا نص إذا تكلمت بعدها أعدها، هذا إشكاله.
بعدها بين الإقامة وبين
الإقامة. نعم، كلام آدمي تعيد، تبطل الإقامة. زين، من المستحبات التي ينص عليها الشهيدان هنا الطهارة بالنسبة إلى الأذان. والملاحظ إذا تقبلتم بالملاحظة أن كل شيء يستحب في الاثنين هو آكد في الإقامة. إذا لاحظت من سياق المستحبات أساس استحباب الإقامة هو آكد من استحباب الأذان، وكل ما يستحب فيهما هو في الأذان في الإقامة آكد منه في الأذان. بل قد تختص الإقامة بشرائط أو مستحبات ليس للأذان فيها شأن. هنا الكلام في الطهارة، ولعله يأتي الحديث أيضا حول الاستقبال أو مرة. أكو بعض الفقهاء ذهبوا هذا البعض ذهب هذا البعض إلى وجوب الطهارة والاستقبال في خصوص الإقامة وكونه مستحبا في الاثنين، يعني يستحب لك أن تؤذن وتقيم، أو خلنا نفصل، يستحب لك أن تؤذن قائما مستقبل القبلة على طهارة. قالوا ويجب حال الطهارة حال الإقامة أن تكون على طهارة مستقبل القبلة. في النص فإنك إذا كنت في الإقامة فإنك في الصلاة، أو فكأنك في الصلاة. وظهور الأحاديث في الوجوب ليس بذلك المستبعد حتى يستغرب، لولا فهم الأصحاب، وإلا يعني القرائن كلها تشير إلى الشرطية، شرطية الاستقبال والطهارة للإقامة. شنو بيهم اللي قالوا بالاستحباب؟ لا شرط المستحب. الحين صلاة النافلة مو مستحبة؟ تستطيع أن تصلي صلاة النافلة بدون وضوء؟ لو يجب الوضوء لصلاة النافلة، صلاة النافلة مستحبة، تقول كيف تشترط؟ هي مستحبة في الأساس، لكن من شرائطها الطهارة. فما أكو حزازة في أن نقول بأن الإقامة مستحبة لكن يشترط فيها على نحو الوجوب الطهارة أو الاستقبال. هذا من أدلة القائلين بتضعيف شرطية الطهارة والاستقبال، لكنه قول في غير محله، لأنه كثير عندنا من المستحبات اللي أساسها مستحب لكن يجب فيها شرط. العمرة المستحبة أساسها مستحب، الحج المستحب أساسه مستحب، لكن كل أفعاله واجبة. لاحظي، قال ويستحب الطهارة حالتهما. وفي الإقامة آكد وليست شرطا فيهما، أي الطهارة عندنا من الحدثين، يعني يستطيع المجنب حتى يقيم ويؤذن، يعني لا الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر مانع من الأذان والإقامة. نعم لو أوقعه في المسجد بالأكبر، يعني أوقع الأذان في المسجد بالأكبر، يعني شنو بالأكبر؟ وهو محدث بالحدث الأكبر اللغي. ليش؟ للنهي المفسد للعبادة، لأنه داخل المسجد. على القول أساسا بأن النهي يسري إلى الملازمات، أن النهي هنا هو عن الكون، فهل هذا النهي يسري إلى كل متعلق بالكون؟ ما كو عندنا نهي عن الأذان والإقامة، عندنا نهي عن الكون في المسجد، وهو هذا الشخص المحدث بالحدث الأكبر كائن في المسجد. فهل هذا النهي عن كونه كينونته في المسجد يسري إلى فعله الأذان، الإقامة، النوم إلى آخره؟ فإذا سرى الأذان عبادة والنهي في العبادة يقتضي الفساد فتبطل، بس مو من ناحية تكون محدثة هنا، ومن ناحية شنو؟ كونه في المسجد. يمم باعتبار على أصلا على جنابه وآخر الوقت قاعد ويبغى يدرك إقامة ويصلي، وهو يتيمم الله أكبر ويقيم. لا تخاف الفقهاء ما يخلوا فرض اللي يجيبون. والحكاية لغير المؤذن، يعني غير المؤذن يستحب له أن يحكي الأذان إذا سمع، مو يفترض أنه الحين قاعد أذن فخل أحكي أنا. تحكي ماذا؟ ما لا تسمع. كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة. لا لا، وإن كان الحاكي في الصلاة، الصلاة المستحبة والواجبة لا فرق. لا شوي شوي علامة بربر زين. هذا قوله، يقول وإن كان في الصلاة يجوز له بل يستحب له الحكاية. قال إلا الحيعلات، فيها الحيعلات الثلاث لا يحكيها فيها وين؟ في الصلاة. ليش؟ سيبدلها بالحوقلة، يبدلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا أساس الحكاية وارد فيها روايات، أساس الحكاية روايات مطلقة أنه احكي ما تسمع، وبالتالي حتى الحيعلات تحكيها. وروايات تجي تقول متى ما وصلت إلى سماع الحيعلات سأبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندنا في الفقه مبنيان في التعامل مع أدلة المستحبات. مبنى تقييد المطلقات، ومبنى عدم تزاحم أدلة المستحبات. تقييد المطلقات شنو هو؟ يقول رواية تجي تقول إذا قال المؤذن أو إذا سمعت المؤذن فاحكي ما تسمع ما يقول. تجي رواية أخف تقول إذا قال المؤذن حي على حي على حي على فقل لا حول لا حول لا حول. هذه إذا قلنا بأن المطلقات تقيد فهذه الرواية أخف من تلك فتقيد، ويصير ناتج الجمع احكي الأذان كله إلا الحيعلات فأبدلها بالحوقلة. لكن المبنى الآخر وهو عدم تزاحم أدلة المستحبات وبالتالي عدم الإلجاء للتقييد، وهو مبنى يختاره السيد الشيرازي مثلا من بين الفقهاء، يقول له هذا مستحب أو مستحب، مستحب أن تحكي الأذان ومستحب أن حين الحيعلات تحوقي. هذا مستحب، لا مو مستحب في مستحب، هذا مستحب وذاك مستحب، هذا فرد وذاك فرد، السياه الفرد الأكمل ذاك موضوع ثاني، بس هذا فرد وذاك فرد. ما يعني لسنا ملجئين إلى تقييد هذا المطلق بهذا المقيد، هذا كله في خارج الصلاة. نجي إلى الصلاة، لما نجي نقول له احكي يستحب لك الحكاية، خب نوصل إلى مقطع الحيعلات. الحيعلات ليست ذكرا، فكيف يحكيها؟ يقول هنا بعد يلزمه شنو؟ اختيار الحوقلة حتى يكون ما يحكيه في الصلاة
ذكرى يعني. وهذا أساسا من أدلة القائلين بعدم جواز الحكاية في الأدب في الصلاة. يقول لأن يقول الآخرون حتى بس أبين المسألة، يقول لأ إما أن تقول بحكاية الأذان وهذا يوجب حكاية قول الآدميين زين، وإما تقول لا يبدل حتى يكون من باب الذكر، فإذا هو ليس من باب حكاية الأذان وإنما من باب الذكر، وهذا شيء من آخر يعني مو بحثنا هنا. لاحظين على كل حال لا هو ما يقول ويسن بنية الذكر المطلق، هذا هو يقول يحكيها كمان يستحب حكاية الأذان، مو يستحب عندنا حكاية الأذان، هذا المستحب يشمل حتى حالة تلبسك بالصلاة. أشكل عليه الآخرون بأنه كيف يشمل مع اشتمال الأذان على ما ليس بالذكر، فإن التزمت بأن يحكيه كما سمع لزمه التكلم بكلام الآدميين، وإن التزمت بالإبدال فهذا التزام بأن حكاية الأذان هنا ليست حكاية وإنما ذكر. هذا موضوع ثاني، إحنا كلامك حكاية الأذان هل له إطلاق يشمل حالة الصلاة أو لا، إطلاقه منصرف لغير المصلي. المتأخرين أغلبهم ذهبوا لأن هذا الإطلاق منصرف إلى حالة غير المصلي. نعم. إلا الحيعلات فيها أي في الصلاة فيبدلها بالحوقلة، ولو حكاها بطلت الصلاة، لو حكى الحيعلات بطلت الصلاة. ليش؟ لأنها ليست ذكرا. إذن هذا مو حاكي الأذان. شوفوا من هنا أخذوا في استدلالهم، أنت تقول ولو حكاها بطلت، ليش؟ لأنها ليست ذكرا، إذن هذا مو حاكي الأذان. وكذا يجوز إبدالها في غيرها، يعني يجوز إبدال الحيعلات بالحوقلات في غير الصلاة. متى أحكي؟ قال ووقت حكاية الفصل، الله أكبر فصل، الله أكبر فصل، أشهد أن لا إله إلا الله فصل. متى؟ بعد فراغ المؤذن منه أو معه، لا قبله ولا بعده بتأخر فاحش. وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية، أي كلام يتكلم فيه ما دام سمع الأذان يقطعه غير الحكاية وإن كان قرآنا. لا أنا قاعد أتكلم، سمعت الأذان أقطع، أي كلام أقطعه سوى الحكاية فلا تقطع. لا لا أنت قاعد تحاكي الأذان، هذا لا يقطع وإن كان قرآنا. ولو دخل المسجد أزيده أخر التحية إلى الفراغ منه، يجلس مع الأذان يحكيه ثم يقوم، انتهى الكلام عن الأذان والإقامة، وبه ينتهي الحديث عن مقدمات الصلاة. ويبدأ الحديث هنا عن واجباته. وأول الواجبات المذكورة هنا هو القيام. يقول الشهيد الثاني القيام تارة يذكر كما في اللمعة هنا قبل الحديث عن النية وعن التكبير وعن القراءة. ليش؟ باعتباره شرطها الثلاثة، القيام شرط للنية وشرط لتكبيرة الإحرام وشرط للقراءة، فإذا تحدث عنه قبل هذه الثلاثة باعتبار الشرطية، وإن أخر عنهما باعتبار الحديث عن القيام حديثنا عن جزء من أجزاء الصلاة، فلا ينبغي أن يكون ضمن الحديث عن المقدمات. النية من المقدمات تقريبا، المقدمات المقارنة، بينما القيام جزء من الأجزاء الداخلية، فلذا يؤخر الحديث عنه. يقول وفي كتابه الألفية أخره عن القراءة، يعني تارة تقدمه عن النية والتكبير والقراءة كما صنع هنا. ليش؟ لأنه شرط للثلاثة. وتارة تؤخره عن النية والتكبير، ليش؟ حتى يتمحض الجزء. قال ولكل وجه. ثم يجب القيام، احنا قلنا القيام مستحب حال الأذان والإقامة، بس هنا بعد خلاص أقمت فقم، أقمت فقم على نحو الوجوب حالة النية والتكبير والقراءة. ها هنا بحث يبحثه المتأخرون، ولعل المتقدمين لم يكن عندهم مبلورا بهذه الصورة، وهو بحث ركنية القيام، بل بحث الركنية أساسا من البحوث تقريبا المحدثة، يعني ليس لها في كلام الأقدمين أثر. تعريف، بل مصطلح الركن مصطلح حادث وليس مصطلحا قديما. الركن وهو الذي تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا أو سهوا، هذا التعريف لهذا الاصطلاح شيء حادث، وهو منقوض في عدة موارد، مما ألجأ الكثيرين إلى التنازل عن هذا المصطلح، لأن المصطلح اللي ما منضبط عليش نسميه مصطلح. احنا نسولينا مصطلح اسمه ركن، ما تبطل الصلاة به زيادة ونقصا سهوا أو عمدا، ثم نطلع 90 مورد الصلاة لا تبطل به سهوا. فإذا وين انضباط هذا التعريف؟ فتنازل عنه كثيرون. ثم الموضوع الثاني، ركنية خصوص القيام. أي القيام ركن؟ هل القيام بذاته ركن؟ فلو تنازل عنه الإنسان بغض النظر عن مقارناته من تكبير وقراءة ونية وركوع، يبطل سهوا أو عمدا أو لا؟ هو ركن بلحاظ ما يقارنه من أركان، وهو خصوص الركوع، تكبيرة الإحرام والركوع، أو هو ركن في الجملة. المؤلف هذه كلمة الركوع، ألف رأي وألف دليل وألف نقض وألف إبرام، بس المحرز منه ركنيته في الجملة بلا تعرض للتفاصيل. قال ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة. قال وإنما قدمه، أي الشهيد الأول، على النية والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما. صحيح، ليش لا يجب قبلهما؟ لكونه شرطا فيهما، والشرط مقدم على المشروط، يعني لكونه شرطا فيهما هذا شنو؟ تعليل لماذا؟ للتقديم، يعني ليش قدم؟ لأنه شرط، والشرط مقدم على المشروط. وقد أخره المصنف عنهما، عن النية والتكبير في الذكرى والدروس، نظرا إلى ذلك، نظرا إلى ماذا؟ لأنه لا يجب قبلهما. ليش؟ لأن المشروط الشرط أساسا يستل وجوبه من مشروطه. الشرط من أين يأخذ وجوبه من المشروط، يعني يستل ويرشح وجوبه من مشروطه، يعني أقم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، باعتبار أن الوضوء شرط للصلاة، فالوضوء يستقي ويستل وجوبه من ماذا؟ من الصلاة. فإذا القيام شرط للتكبير والنية والقراءة، صحيح؟ فيستل وجوبه من وين؟ منهما، فيجب أن يكون ذكره متأخر، وباعتباره شرط، والشرط مقدم في الوجود على المشروط باعتبار علاقة العلية والمعلولية بين الشرط والمشروط، فيؤخر عنهما، وليتمحض جزءا في الصلاة أو من الصلاة، يعني أخره حتى يقول أن القيام جزء. وفي الألفية أخره عن القراءة أساسا، يعني عن النية والتكبير والقراءة، ليجعله واجبا في الثلاثة، حتى يقول افترى القيام شرط وواجب حال النية وحال التكبير وحال القراءة، ولكل وجه. فذلك تنبيه، يبقى الحديث حول شرائط القيام، يعني إلى هنا تبين معنا أن القيام شرط من شرائط الصلاة في الجملة باعتبار شرطيته للنية والتكبير والقراءة، وهو ركن في الجملة، إما بلحاظ شرطيته لبعض الأركان، وإما بلحاظ أن الركوع يجب أن يكون عن قيام متصل به، فالبعض قال هذا هو الركوع، هذا هو القيام الركني اللي هو القيام المتصل بالركوع. على أي حال يبقى الكلام في شرائط هذا الشرط، يعني هل أن للقيام شرائط خاصة به أم لا؟ أولها الاستقلال، يعني أن يقوم مستقلا دون الاعتماد على شيء، نبحث ما هو معنى الاعتماد وما هو معنى الاستقلال، ثم نبحث الأبدال، إذا عجز ماذا يصنع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.